الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، إلى ضواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعباني، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله. قوله غزوة، الغزوة معناها السير إلى قتال العدو، وأصل هذه المادة في اللغة طلب الشيء وإرادته، ومنه مغزى الكلام. مغزى الكلام أي مقصده الذي يرومه المتكلم. قوله بعد أي بعد السنة الأولى في السنة الثانية. قوله هذا اسم إشارة يستعمل هنا في الانتقال من غرض إلى غرض، كجملة أما بعد، ونظيره في القرآن هذا وإن للطاغين شر ما. قوله وفي الثانية الغزو اشتهر، أي اشتهر وقوعه وذكره، لأن المسلمين قد حصلت لهم الشوكة فأمروا بالجهاد. قوله بواط، هذا اسم موضع ناحية رضوى، وهو جبل معروف بينبع، وينبع مكان مشهور على ساحل البحر الأحمر. قوله بدر، المراد هنا غزوة بدر الأولى. قوله وجب، الوجوب أصله السقوط واللزوم، والمراد هنا الثاني. قوله القبلة أي الجهة، والمراد جهة الصلاة، وتطلق الكلمة أيضا على الشيء الذي يستقبل. قوله من بعد ذي العشير أي تحويل القبلة وقع بعد غزوة ذي العشير، وهو موضع قريب من ينبع. قوله فرض، الفرض بمعنى الإيجاب، أو فرض في النظم فرض صحيح، بمعنى الإيجاب، وأصله التأثير في الشيء. قوله في الصوم في 17 الشهر أي في 17 من رمضان. قوله ووجبت فيه أي في رمضان من السنة الثانية. قوله زكاة الفطر إضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء لسببه، لأن سبب وجوبها هو الفطر من رمضان. قوله خلف أي اختلاف. نبدأ الآن في أحداث العام الثاني من الهجرة، وستجد أن الأحداث من هذا التاريخ غالبها أو كثير منها فيه غزوات. هذا هو الزمن الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، لأن المسلمين حصلت لهم الشوكة والقدرة على قتال العدو. وبالتالي فأول مسألة عندنا غزوة الأبواء، وقعت في صفر من السنة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم قد خرج يريد قافلة لقريش، وهذا هو المراد عنده من أول الأمر. يعني المسألة لم تكن حربا مباشرة، لم يخرج المسلمون قبل بدر أو حتى في بدر لم يخرجوا لحرب مباشرة، إنما خرجوا فقط ليستولوا على بعض القوافل التي تأتي لقريش، بناء على أخذ المال والإخراج من البلد. المهاجرون أخذت أموالهم وأخذت دورهم، فهذا على سبيل القصاص. ففي هذه الواقعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام لاعتراض القافلة، فلم يلقى أحدا وعاد إلى المدينة. وفي هذه الغزوة كتب كتابا مع بني ضمرة، قبيلة من قبائل العرب، يسمى موادعة. موادعة يعني ماذا؟ يعني لا يغزوهم ولا يغزونه ولا يعينون عليه أحدا، يعني ما يشبه المعاهدة بين الفريقين بعدم التعدي منهما على الآخر. المسألة الثانية غزوة بواط. بواط أيضا موضع في القرب من ينبع، وهذه الغزوة أيضا كغزوة الأبواء، أيضا خرج صلى الله عليه وسلم يريد القافلة فلم يلقى أحدا وعاد إلى المدينة. المسألة الثالثة غزوة بدر الأولى. بدر لها موقعتان، هناك الغزوة الأولى وهناك الغزوة الثانية، يقال في الثانية الكبرى، غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الأولى، بدر عموما هو ماء مشمور بين مكة والمدينة، وكانت هذه الغزوة في شهر جماد الآخرة، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد رجلا كان قد أغار على سرح المدينة. سرح يعني الأنعام التي تسرح، فكانت هذه الأنعام للمسلمين فأغار عليها يريد أن ينتهبها أو يقتلها أيا كان. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قريب من بدر فأفلت منه، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن الغزوة الأولى كانت لمطاردة هذا الرجل فقط، لم يكن هناك اعتراض لقافلة فضلا عن القتال المباشر. المسألة الرابعة غزوة ذي العشير، هذا هو معنى قول الناظم والغزو في السنة الثانية اشتعر، يعني نحن الآن نتكلم في غزوات، ليس هناك أحداث أخرى، الأحداث ستأتي بعد هذا. غزوة ذي العشير، ويقال لها أيضا العشيرة والعشير والعشيراء. اختلف في وقت هذه الغزوة، والناظم اعتمد أنها كانت قبل تحويل القبلة، وهذه الغزوة أيضا خرج صلى الله عليه وسلم فيها يريد قافلة لقريش فلم يلقى أحدا، أو وجد أن القافلة قد سبقته فرجع إلى المدينة. وفي أثناء هذه الغزوة أو في أثناء الطريق وادع صلى الله عليه وسلم بني مدلج، قبيلة من قبائل العرب. المسألة الخامسة تحويل القبلة، المراد تحويل جهة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، واختلف في الشهر الذي وقع فيه ذلك، والناظم اعتمد أنه في رجب، وهذا قول الجمهور. إذن هذا الذي يدندنون حوله أنه في النصف من شعبان ولا ما أدري في أي وقت في شعبان، هذا كله لا دليل عليه. بالمناسبة أي تاريخ يعتمدونه لا دليل عليه، يعني خذها قاعدة واسترح. نتكلم على الأزاهرة هنا في مصر، كل توقيت يعتمدونه في الهجرة، في تحويل القبلة، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا دليل عليه، وهذا من عجائبهم، يعني لا يأخذون حتى بقول الجمهور في مثل هذه المسائل، بل يخالفون الجمهور، وهذا بخلاف قاعدتهم في الفقه، يعني يقول في الفقه إلزم قول الجمهور ما استطعت، لا تخرج عن قول الجمهور إلا لمبرر. طيب أين المبرر هنا؟ فإلى الله المشتكى. نعم، أمر صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة كما نعلم جميعا، وكان هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، لكن كانت هناك محنة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن كان هذا امتحانا، ليس على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان امتحانا واختبارا. المسلمون أولا صلوا إلى جهة، ثم صلوا بعد ذلك إلى جهة، من الذي سيتقبل هذا الأمر بالتسليم، ومن الذي سيعترض ويتهم الدين بالتردد وأنه ليس ثابتا على نحو واحد؟ فكانت هذه محنة للمسلمين. المسألة السادسة فرض صيام رمضان، كان ذلك في شعبان عقب تحويل القبلة في رجب. الآن هذا أيضا ندرسه في كتاب الصيام، لكن باختصار، تشريع الصيام مر بثلاث مراحل، تشريع الصيام مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخيير في الصيام حتى للمستطيع، من كان مستطيعا خير، إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المرحلة الثانية إيجاب الصوم على المستطيع، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن في أول الأمر هكذا كان التكليف شديدا، فترة الإفطار كانت من المغرب إلى العشاء فقط. وهناك شيء آخر، لو جاء المغرب على المسلم ونام يجب عليه أن يبقى ممسكا إلى المغرب من اليوم التالي. فلما حصل هذا تضرر بعض الصحابة حتى أغشي عليه في عمله أو في وسط النهار، فأنزل الله تعالى التخفيف، وهذه هي المرحلة الثالثة التي نعرفها الآن. إذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الآية. المسألة السابعة غزوة بدر الكبرى. كانت في 17 من رمضان، وسميت الكبرى تمييزا بينها وبين الغزوة الأولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أيضا قافلة لقريش، والآن يعني تحقق الغرض، كأنه وصل إلى القافلة تقريبا. وكان أبو سفيان في هذه القافلة، يعني انتشرت الأخبار أن هناك قافلة سترجع إلى مكة، وكان أبو سفيان فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا عدد قليل، 313 رجلا، لأنه لم يخرج لقتال، وإنما خرج لمجرد اعتراض القافلة، والقافلة ركب تجاري، مجرد تجارة تتحرك، ليس هناك سلاح، ليس هناك عدد كثير من الجنود أو الرجال، فخرج مناسبة للمقام. ثم لما علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعث يطلب النجدة من قريش. يعني نتعجب كيف تنتشر الأخبار في ذلك الوقت، يعني سبحان الله. الآن يعني نحن نقول هناك الوسائل المعروفة، ما كان عندهم تلك الوسائل، فكانوا يعني ما شاء الله عندهم علم. نعم، علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل يطلب النجدة من قريش. إذن قريش الآن ستخرج لماذا؟ لحرب، تمام، لحماية القافلة، لحماية أموالهم، تمام. وكانوا 950 رجلا، فيهم 100 فارس. طيب، الآن علم صلى الله عليه وسلم بخروج قريش، فاستشار الصحابة، لأن الموقف لم يكن موقفا تعين فيه الجهاد، لأنهم لم يخرجوا لجهاد أصلا، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يمضي في طريقه وهم معه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر أشار عليه الحباب ابن المنذر رضي الله عنه أن ينزل في أقرب موضع من الماء من ناحية قريش، فيبني عليه حوضا بحيث يشرب المسلمون ولا تشرب قريش. التقى الفريقان في هذا الموضع، وكانت العادة أن تقام مبارزة بين الطائفتين، هذه عادة كانت موجودة في ذلك الزمن. فتقدم من قريش عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد، وتقدم من الصحابة حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه. تغلب الصحابة ما عدا عبيدة، قتل صاحبه ثم قتل أيضا رضي الله عنه. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والاستغاثة بالله تعالى، لأن الموقف شديد، 300 في مقابل 900، فالموقف شديد، فأخذ يدعو ويلح على الله تعالى في الدعاء حتى سقط رداؤه من على منكبه. ثم جاءت البشرى كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الآيات. وعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجوم، وجاء النصر من عند الله تعالى، فقتلوا 70 من قريش وأسروا 70 أيضا. وكان من القتلى أبو جهل عمرو بن هشام، ومن الأسرى العباس بن عبد المطلب، من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك الوقت لا يزال مشركا. وسيأتي معنا في النظم الكلام على إسلامه، موعد إسلامي سيأتي في النظم. طيب، بالنسبة للأسرى، استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بالأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بإطلاقهم، وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، ففدى بعض الأسرى بالمال، ومن على بعضهم بغير فداء، فإما منا بعد وإما فداء، تمام؟ هذه من الأمور التي يخير فيها الإمام، لكن له أيضا القتل، له أن يقتل الأسرى، وله أن يستصلح أحوالهم ويدعوهم إلى دين الإسلام، كل هذا بحسب الاجتهاد، بحسب اجتهاد الإمام في هذا الموضع. المسألة الثامنة إيجاب زكاة الفطر. فرضت زكاة الفطر بعد غزوة بدر بعشر ليال، وفيها حديث ابن عمر المعروف: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخره. المسألة التاسعة: فرضية زكاة المال. زكاة المال، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: الزكاة لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الوجوب المطلق، يعني تجب عليك الزكاة لكن بدون تحديد، تمام، لم يكن هناك في أول الأمر تحديد، وهذا كان في مكة قبل الهجرة. المرحلة الثانية الوجوب بهذا التقدير والتعيين لكن بدون أن يبعث أحد لجمع الزكاة، هناك ما يسمى بالسعاة والمصدقين، هذا سيأتي معنا في كتاب الزكاة إن شاء الله. هؤلاء يجمعون الزكاة من أربابها، يذهبون إلى أرباب الزكاة في مواضعهم وبيوتهم فيأخذون منهم الزكاة، فهذا هو الذي جاء في المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة كانت في السنة التاسعة من الهجرة. نقف هنا إن شاء الله.